والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، يسأل سائل فيقول: قدمت زوجتي من القاهرة ونوت عمرة متمتعة إلى الحج، وأدت العمرة وتحللت، وأقمنا في جدة ثم حضرنا إلى المدينة، وسوف نعود إلى جدة يوم 6 الحجة، ما حكم ذلك؟ هل نحرم بالحج من جدة يوم 8 من ذي الحجة، أم يلزم الإحرام من ميقات أبيار علي وأداء عمرة أخرى ثم التحلل والذهاب إلى جدة؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله والصلاة والسلام. من أدى عمرة قبل الحج ثم خرج من مكة إلى أي مكان آخر، سواء إلى جدة أو إلى المدينة، ثم أراد العودة إلى مكة للحج، فإنه يتعين عليه أن يحرم إذا وصل إلى ميقات البلد الذي هو فيه. فإذا كان في المدينة فليحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وإن كان في الطائف فليحرم من ميقات أهل الطائف حينما يمر بيلم. وهكذا من كان رجع من مكة إلى جدة فليحرم من مكانه من جدة، والذي قدم المدينة مع زوجته وسيرجع إلى جدة، رجوعه إلى جدة ليس مقصودا، إنما الذي أخرجه من المدينة هو الحج، فلا يتجاوز الميقات من المدينة إلا محرما. وإن كانت له حاجة في جدة هو أو زوجه فليمر بجدة وهو محرم، وإن بقي بها أياما يبقى بها وهو محرم، ما دام سبب إخراجه من المدينة هو الحج فلا يتجاوز ميقات المدينة إلا محرما.
يسأل سائل آخر يقول: هل يجوز لمن ترتب عليه هدي أن يعوضه بمقدار من الحبوب إن كان غير قادر على الصوم، وما هو هذا المقدار، وكم مقدار الفدية من الحبوب في مذهب كما هو يقول سيدنا مالك جزاكم الله خيرا؟
لا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة يقول من عجز عن هدي التمتع أنه يطعم حبة، والكل يقول كما جاء في كتاب الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم بين سبحانه بأن من لم يستطع الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، فإما هدي وإما صوم. والذي يستيسر من الهدي عند جميع العلماء إما شاة أو يشترك 7 في بدنه، وما عدا ذلك لا بديل له.
يسأل سائل يقول: ذكرت جواز الحج عن الوالد الميت بعد حج الابن عن نفسه، فهل يجوز هبة ثواب الحج للوالد الميت الذي سبق له أن حج أكثر من مرة؟ وهل يجوز أيضا هبة ثواب الحج للوالد الحي الذي سبق له ذلك؟ وهل هذا يدخل ضمنا في الحديث القائل: وولد يدعو له وولد يدعو له؟
هبة الحج لم ترد، ولكن أن يحج بالفعل عن غيره وردت هبة الصدقة، هبة الصوم أو إسقاط واجب الصوم، هبة الصلاة، هبة القراءة. أما هبة الحج فلم ترد بها سنة، فمن أراد أن يهب لإنسان حج يحج عنه وينوي باسمه: لبيك اللهم حجا عن والدي، ويكون له مع الحج عن والده أجر الحج لا ينقص من أجرهما شيء.
ويسأل يقول: هل يجوز حج القران بدون أن يسوق الحاج الهدية؟ ما حكم المبيت بمزدلفة؟
من أراد أن يحج قارنا الحج مع العمرة، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول هذا لمن يسوق الهدي. ومعنى يسوق الهدي أي يأخذه معه من بلده إلى مكة، وكان هذا في السابق ميسر لأن الحجاج كانوا يأتون على الإبل، والرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة ساق الهدي إلى مكة وهو غير محرم وكان موجودا في المدينة. وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وبعث الهدي ومكث في المدينة فما حرم عليه شيء كان حلالا. وجاء في موطأ مالك أن صاحب الهدي الذي بعثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ماذا أفعل إن عطب هدي معي؟ وهذا قاعدة، هذا السؤال قاعدة لما يسمى بالفقه التقديري الذي يعيبه بعض الناس. والفقه التقديري هو أن تقدر الحادثة والنازلة قبل أن توجد ويستفتى فيها أو يقدرها العلماء وينصون على الحكم لو وقعت. وجزاهم الله عنا في ذلك خيرا. ما قال له صلى الله عليه وسلم: لم تتعجل وتسأل عن شيء لم يقع؟ بل قال له: إن عطب هدي فانحره واغمس قلادته في دمه وخل بينه وبين الناس. فهذا جواب عملي لسؤال تقديري. وقد سجل العلماء رحمهم الله من هذا الفقه التقديري قبل أن يوجد بعشرات ومئات السنين ووجد الآن. تجدون في حاشية الصاوي عند المالكية فيما يتعلق بالصلاة وبالصوم. ما يتعلق بالصلاة، المالكية عندهم لا تصح الصلاة إلا على الأرض أو متصل بالأرض. الأرض كهذه والمتصل كالسقف. ولو أن سريرا أو كرسي علق بحبل في السقف كالمروحة وصلى عليه إنسان صحت الصلاة. فهم يقولون لو أن إنسانا صلى في أرجوحة معلقة بين السماء والأرض كيف تكون صلاته؟ فهل كانت أرجوحة معلقة بين السماء والأرض لا في شجرة تربطها ولا في سقف ولا في شيء؟ الآن وجدت الأرجوحة معلقة ولا لا؟ وش هي؟ الطائرة والمنقاد والول إلى آخر. وصدف أنا في رحلة مع ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في نيجيريا بين كادونا ولاغوس، والمسافة أكثر من حوالي 3 ساعات. ركبنا قبل الفجر بنصف ساعة، طلع الفجر علينا ونحن في الطائرة. الفجر لا تقدم ولا تؤخر، إن نحن أخرناها طلعت الشمس. فقلت للشيخ: ها، ماذا ستفعل في أرجوحة معلقة بين السماء والأرض؟ قال: نصلي. قلت: ماذا تفعل بالمذهب؟ قال: إنها متصلة. قلت: بأي شيء؟ قال: بالهواء. ألا ترى السيارة الكبيرة تحمل عشرات الأطنان وتسير على الكفرات مملوءة بالهواء؟ وصلينا الصبح عند باب الطائرة جماعة. قدروا هذا الشيء. شيء قبل أن يوجد. بل وفي الصيام قالوا لو أن إنسانا بالنسبة لشروق الشمس وغروبها واختلاف ذلك بحسب البلاد، بمعنى لو أن شخصا جاء من المغرب إلى المشرق ستغرب الشمس في البلد التي وصلها في المشرق قبل أن تغرب فين؟ بلده التي في المغرب. ولكن لما كانت الأسفار في السابق إما في السفن وإما على الرواحل وإما على الأقدام، ما هناك فارق كبير. قالوا لو طار ولي، وين الولي اللي حيطير هذا؟ لكن الآن يطير الولي والشقي. لو طار ولي من المغرب إلى المشرق فغربت عليه الشمس في المشرق وهو صائم، هل يفطر عندما غربت عليه في المشرق أو ينتظر غروب الشمس التي صام منها؟ إيش تقولوا عاد؟ ها؟ يفطر مع الجماعة وكسب فرق الزمن ولا ينتظر حتى تغرب هناك؟ ها؟ يفطر. ولو جئنا إلى العكس حيدفع الثمن، لو أنه طار من المشرق إلى المغرب، هل ستغرب الشمس في البلد التي في المغرب وقت غروبها في البلد التي طار منها في المشرق؟ بالعكس، إن كانت المسافة 3 ساعات من الدار البيضاء إلى جدة في المجيء ستكون 6 ساعات في العودة، لأن الطائرة تمشي مع الشمس. إذن هذه الأشياء تقديرية ولكن وجدناها الآن عمليا. وعلى هذا الهدي هل يسوقه الإنسان معه من بلده؟ يقطع له تذكرة في الطائرة، يحط معه في السيارة، مشقة عليه وعلى الهدي. ولكن المالكية أيضا يقولون في من قرن بين الحج والعمرة وفي من تمتع بالعمرة إلى الحج ولزمه هدي وجب عليه أن يقف بالهدي بعرفة، يسمونه إيش؟ يعرف بالهدي. يعني الإنسان يحتار في نفسه هناك في عرفات وهم يقولوا خد لك معك طالب، وإذا كانوا 5 6 يبغى لهم 5 6 طليان، وإذا كانوا 10 20 في حافلة يبغى لهم راعي. لكن الله سبحانه بلطفه يسر، ووجدنا التجار الذين يأتون بالهدي أو بالأغنام يستوردونها من أي قطر كان وتصل إلى مكة، فإننا نجد، لاحظ أنت كمان في عرفات، نجد أن الرعاة والذين يقومون على خدمة تلك الأضاحي أو الهدي يذهبون بها إلى عرفات بقصد البيع، ويرجعون بها من عرفات إلى المزدلفة ومنى وهم يبيعون في الذهاب وفي الإياب. يبقى هؤلاء عرفوا بها نيابة عنك وانتهت المشكلة. وعلى هذا من أراد أن يقرن بين الحج والعمرة ويسوق الهدي إذا أخذه من مكة أجزأه. وكلام العلماء في أن يسوقه من بلده، ليش؟ لتوفر لمكة طليانها وتجلب إلى مكة الخير من بعيد. والله سبحانه وتعالى جعل من خصائص البيت العتيق يجبى إليه ثمرات وإيش؟ كل شيء. فإذا من الرزق أن تجلب إليه الهدي، والرسول صلى الله عليه وسلم يسوق الهدي وهو جالس في المدينة، ما كان لا معتمر ولا حاج، ولما حج ساق 100 بدنة. نعم.
يقول أفتى الإمام خليل أنه يمكن للحاج أن يهل بعمرة لغيره ثم يتحلل حتى إذا كان يوم التروية يهل بالحج، ثم بعد غروب اليوم الثالث من ذي الحجة يهل بعمرة لنفسه ولا دم عليه، أفتنا يرحمك الله.
صاحب السؤال ما هو ضابط الأرقام. أفتى الشيخ خليل بأن الإنسان له أن يأتي بعمرة عن نفسه طيب وهذا أفتى بها كل الخليلين، كل الأخلاء أفتوا بهذا. ثم بعد في اليوم اللي إيش يقول إيه؟ الثالث ولا الثامن يقول عندك ها؟
الثالث من ذي الحجة، ثلاثة من ذي الحجة يجوز قاصد وثمانية.
لا ما عليش. إذا كان يريد أن الذي جاء بعمرة عن والده وانتهى منها في ذي الحجة وأراد أن يأتي بعمرة عن نفسه في أيضا في ذي الحجة قبل الوقوف بعرفات، هذا لا الكل يقول صحيح. لأن ولماذا خص فتوى مالك بهذه الصورة؟ لأن المالكية لا يجيزون عمرتين في سنة واحد، وهذا كأنه فرق عمرة لأبيه وعمرة لنفسه كأنه لم يكرر العمرة. ثم بعد ذلك يحج عن إيش؟ مع المسلمين. هذه الصورة لا مانع فيها لا عند خليل المالكي ولا عند غيره من الأئمة. ولكن في هذه الحالة لو أنه أتى بعمرة عن غيره فقط ثم حج عن نفسه، فيكون جاء بعمرة في أشهر الحج وحج من سنته، لو كانت العمرة عنه هو والحج له يكون متمتعا ولا لا؟ متمتع، والمتمتع عليه إيش؟ هدي. فلما أوقع العمرة عن غيره والحج عن نفسه يكون متمتعا أم لا؟ النووي رحمه الله يذكر في منسكه الخلاف أو القولين عن الشافعي ويرجح أنه متمتع، لأنه استفاد بنسكين في رحلة واحدة في أشهر الحج.
يقول أتيت إلى المدينة من اليمن ولم أحرم وأريد أن أحرم من أبيار علي، هل علي شيء؟
كل من قدم من بلده آفاقيا إلى المدينة يجتاز ميقات بلده بدون إحرام، لأن مجيء المدينة لا يحتاج إلى إحرام. فإذا وصل إلى المدينة وأراد الخروج من المدينة إلى مكة للحج ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. تأملوا يا إخواني من هذا، الرسول جعل مواقيت للجهات الأربعة حول مكة، الشام ومصر رابغ أو الجحفة، أبيرع المدينة والشام من يأتي عليها ذي الحليفة، الشام جسم ده قرن المنازل، اليمن يلملم، العراق ذات عرق. جعل تلك المواقيت مختصة بتلك البلاد، ثم هو صلى الله عليه وسلم يعمم تلك المواقيت لعموم المسلمين ممن أتى عليها. ما تشوفوا هنا ناحية لطيفة توجيه إسلامي طيب، وهو سموها إيش؟ محو الفوارق أو الفوارق إيش ما تسموها؟ إزالة الفوارق، إدماج العالم الإسلامي كله في أمة واحدة. حينما يأتي النجدي إلى المدينة والعراقي إلى المدينة والشامي إلى المدينة واليمني إلى المدينة وكل أصحاب المواقيت الخمسة إلى المدينة ويريدون أن يتوجهوا إلى البيت، هل يتوجهون بعصبياتهم ووطنياتهم وقومياتهم ولا يتوجهون باسم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك؟ إذن الوطنية هنا محيت. الإسلام لا يعرف وطنا، الإسلام دين الله لجميع خلق الله، فلا فرق لعربي على عجمي ولا قاص على دان ولا غني على فقير ولا شام على يمن ولا يمن على مصر.
هذا ميقات للحج وأنت تجتازه للحج. إذن تخرج يمني وهند وشامي ومغربي كل بلباسه بدراعته بفوطته بمشلحه بكذا تدخل معمل الميقات تتحور شخصيتك وتخرج من الجهة الثانية مسلم في إزار ورداء توحد المسلمون في بوتقة واحدة. إذن لا تقول ميقاتي هناك أنا أروح له وش أنت وش أنا يا أخي، ما أنا وأنت إخوان في الله. إذن تحرم من الميقات الذي يليك حينما تريد الحج أو العمرة.
هناك من يقول بأن من يأتي بالعمرة بعد الحج يعتبر هذا تحيل.
والله مدام هناك من يقول، من يقول كثيرون والقول أكثر. إن كان هناك سؤال عن شيء فبها ونعمت، ولسنا مسؤولين عما يقوله الناس.
ما قولكم جزاكم الله خيرا في امرأة نفساء لم تطهر حتى يوم العيد والأيام التي بعدها حتى خرجت أيام الحج، وكيف تغطي المرأة رأسها؟
المرأة النفساء أو الحائض إذا جاءت إلى الميقات فإنها كغيرها من النسوة تغتسل، والأولى أن إذا كانت في المدينة تغتسل في المدينة لأن الميقات قريب، فيتغتسل للإحرام وليس للنفاس ولا للحيض. فإذا اغتسلت أهلت بما شاءت ولو بعمرة متمتعة إلى الحج، وتلبي كما يلبي النسوة حتى تأتي إلى مكة. ان طهرت في الطريق، بعض النسوة تطهر في يوم، بعض النسوة لا ترى الدم في النفاس ويسمين الجفوف، والنفاس لا حد لأقله. فإذا نفست واجتازت الميقات فاغتسلت وأحرمت بأي نسك كان وليكن حتى عمرة وجاءت إلى مكة تنتظر في بيتها حتى تطهر، فإذا ضاق الوقت عليها وخافت فوات الوقوف بعرفة وهي لسه في عمرتها تقعد في بيتها تنتظر الطهر حتى تعتمر فوت الحج، لا. إن خافت مجيء الحج عليها أدخلت الحج على العمرة وقالت لبيك اللهم حجا وعمرة معا، وذهبت بالنسكين إلى عرفات، وبعد أن تقضي عرفات وتأتي إلى المزدلفة وتنزل إلى منى يوم واثنين وثلاثة طهرات، هي في منى تحمل كل شيء، ترمي الجمرة، تقص من شعرها، تنحر هديها أو تذبح هديها، وتبقى في منى ترمي الجمرات الأيام كلها يومين أو ثلاثة مع رفقتها. فإن طهرت فبها ونعمت، طافت طواف الإفاضة عن الحج والعمرة وسعت بين الصفا والمروة عن الحج والعمرة، وتكون قد أنهت نسكيها. إذن النفاس والعمرة والحيض لا يعطل المرأة بشيء، وكما نبهنا سابقا لا ولن تجد في الإسلام طريقا مسدودا على صاحبه أبدا. نعم.
يقول هناك قول فقهي مالكي يوجب الفدية على من استظل بشيء غير ثابت، هل المظلة الشمسية التي يحملها الناس اتقاء الشمس تدخل في هذا الحكم وتوجب على المنتفع بها فدية؟
قبل أن نفرع على السؤال، أنا لا أعرف هذا الحكم الفقهي المالكي، لم أعلم في فقه مالك أن من استظل بظل ثابت عليه فدية، إنما هذا عند الشيعة في فقه الشيعة. إذا أحرم الشيعي لا يحق له أن يستظل تحت سقف، ولذا إذا جاءوا إلى المدينة وأحرموا من المدينة لا يسافرون بالطائرة لأن فيها سقف، ويسافرون في الحافلات الكبيرة، وكانت الحكومة جزاهم الله خيرا تنفيذا لرغباتهم وإقرارهم على ما هم عليه، يأتون بالحافلات الكبيرة ويرفعون السقف عن السيارة. سقف السيارة مركب، غطى مركب، فتأتي الشركة وبالمهندسين وتفك هذا السقف عن الحافلة الكبيرة، وتظل السيارة فيها 30-50 راكب بدون سقف، ليبقى الشيعي في سيارته دون أن يكون تحت ظل، ولا يأتون إلى الخيام حتى ينزلوا من عرفات، حينئذ يدخلون تحت السقف. نحن لا نناقش في هذا الموضوع، ولكن نقول هذه حالة خاصة بطائفة معينة، ولا أعرف ذلك عند المالكية، ولكن يوجد عند بعض المالكية أن الأفضل أن لا تستظل بما ضل. لماذا؟ لأنه جاء عن عبد الله بن عمر: اضحى لما أحرمت إليه. لكن ليس هذا على التحريم وليس فيه فدية، إنما هو من باب زيادة إظهار الخشوع لله سبحانه وتعالى، وليس فيه فدية وليس فيه نهي.
يقول: هل يجوز الهدي بالدراهم بدون ذبح؟
والله إني أخشى على هذه الناحية بعد عشرات ومئات السنين أن تضيع نسك الهدي. الله سبحانه وتعالى بيّن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، في موضعين. فإذا دفعت الفلوس لمن يقوم عنك ولا تدري عنه، أينما تأكله منها؟ هذا أول أثر عطلناه. بعد ذلك نقول: نعم، هم الآن القائمون عليها أمناء ويفعلون باجتهادهم، والدولة تدفع مساعدات وتنقلها إلى الجهات المحتاجة في الطائرات بدون مقابل، وهناك أيضا المذابح وكذا وكذا، ولكن فيما بعد ماذا نفعل؟ ما ندري ماذا يكون. وسبق أن قلت: مهما يكن من شيء، هدي تقوم عليه بنفسك، تذبح وتسلخ وتنظف وتقطع وتعطي المسكين بيدك وترجع بجزء من تطبخ ولا تشوي وتاكل، ولا ابوك يقوم نيابة عنك كنت ما شفت بعينك، من اولى؟ انت ولا ابوك؟ انت ولا ولدك؟ وهل هؤلاء الذين يقومون ألزموا عليك من ابيك وولدك؟ إذن نحن نقول مثل هذا لمن عجز، لمن لم يستطع وكان بين أحد أمرين: إما الفوات أو الضياع، أو تقوم هذه الجهات نيابة عنه. أما إنسان باختياره وباستطاعته فما أعتقد أن هذا يجزي.
يقول في
وبالمناسبة يا إخوان، يؤسفنا أننا في بعض السنوات الماضية سمعنا من بعض الأشخاص من بعض الجهات الإسلامية الوافدة بأنهم كانوا يقال لهم: الهدي يضيع واللحم يفسد، تصدقوا بقيمته. وجاء بعد ذلك خطوة ثانية: تبرعوا به في مشاريع الخير. يبقى راح فين الهدي؟ انتهى وتحول إلى مشاريع أخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عج وثج. العج هو أن ترفع صوتك بالإهلال والتسبيح والتلبية إلى آخره، والثج هو أن تريق الدم.
قال الثاني يقول: الذي تلزمه بدنه ولم يجد قيمة بدنه ما يلزمه؟
الذي لا يجد بدنه أو لا يجد قيمتها، سمعنا بعض العلماء يقول هو مثل من لم يجد هدي التمتع، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وأنا أقول: الله تعالى أعلم.
سؤال: كم هي أركان الحج وما هي واجبات الحج؟
والله هذه يبغى لها دفتر. لنعلم يا إخوان أن كلمة أركان وواجبات وسنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات، كل هذه اصطلاحات فقهية قعدها العلماء جزاهم الله خيرا ليسهل على الإنسان جمعها واستيعابها ويفرق بين ما كان ركنا يجب إقامه، وما يكون واجبا يجبر بغيره، وما يكون سنة لا يلزم في تركه شيء. ولنعلم أيضا بأن الركن والواجب والفرض في جميع أركان الإسلام صلاة وصياما وزكاة بمعنى واحد، ولكن في الحج باتفاق الجميع الركن والفرض خلاف الواجب. فالواجب في الحج يغاير الركن. كلمة الركن مأخوذة من المبنى اللغوي الحقيقي، ركن البيت جزء منه يلزم في إيجاده قيام البيت ولا لا؟ البوية اللي تكون عليه واللياس اللي تيجي على الجدار ركن من البناء ولا تحسين فيه؟ اللياسة تحسين فيه، الديكور والبوية الخضراء والحمراء هي في تكملة للبناء ولا تجميل؟ اذا بناء البيت مثل ما بيقولوا في المسلح بناية عظم، هذه هي الاساس، هذا هو قوام البيت. اللياسة متممة لقوامه، البوية مجملة، وهي على هذا الترتيب في الأهمية. وكما يقول العلماء: ركن الشيء جزء ماهيته. الصلاة الركوع فيها ايش؟ ركن. لماذا؟ لأنه جزء من عملها، وبدون ركوع ما يكونش ركعة. وكذلك الحج، انظر الى الاعمال التي لا يصح تركها ولا يمكن جبرها، وانظر الى الاعمال التي ان تركت جبرت بدم، وانظر الى الاعمال التي ان تركت لا دم فيها. وعلى هذا جمهور العلماء بلا خلاف التفصيل عند الائمة، جمهور العلماء على ان الركن الاول في الحج النية، وهي ركن في جميع العبادات، انما الاعمال بالنيات. ثم على سبيل الترتيب الاولوي: الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. نقول الحلق او التقصير عند الجمهور. وعلى هذا الاركان تكون كم؟ نتفق على انها خمسة. تأتي للواجبات، احنا قلنا الايش؟ النية. والنية تكون متى؟ في الاول ولا في الاخر؟ في الاول. ومتى تنوي الحج؟ في الميقات. كون النية من الميقات واجب، يبقى النية اساسا ركن، وإيقاعها في الميقات واجب. فمن اجتاز الميقات ولم ينوي ونوى عند دخوله مكة، جاء الركن الأول ولا لا؟ ولكن هل الواجب، هل النية استوفت وجوبها؟ من لم تستوفه فهنا ترك واجب. جئنا إلى عرفات. الوقوف بعرفات الواجب فيه ولو ساعة من ليل او نهار، والساعة ساعة لغوية ما هي زمنية 60 دقيقة. من ادرك ارض عرفات قبل فجر العيد ب10 دقائق ادرك الحج. ولكن لما كان الوقوف بعرفات ركن في الحج، هذا ركن ايضا فيه واجب، وهو أن تجمع بين ليل ونهار إن تيسر لك ذلك. فمن وقف بعرفات في العصر ونزل قبل غروب الشمس أدرك الحج، ولكن ترك واجب كان عليه أن يستمر في الوقوف حتى تغرب عليه الشمس ويجمع بين الليل والنهار. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ننزل من عرفات إلى المشعر الحرام. هناك القرآن الكريم أجمل، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما إلى آخر. هل عين ولا حدد موقع وقت ليش لهذا الذكر؟ الملك يقال مطلق ذكر عند المشعر الحرام يتم ويحصل بصلاة المغرب والعشاء، وأن تحط الرحلة وتتعشى وتلتقط الجمار وفي أمان الله. والجمهور قالوا لا، منهم من يقول حتى تصلي الصبح كما فعل صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول صاحب الحاجة ينزل إذا غرب القمر في تلك الليلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعجزة ليلة المزدلفة أن ينزلوا إذا غاب القمر. فلو كان ركنا المبيت كامل الليلة ما رخص لأحد، لأنه لم يرخص لأحد في الوقوف بعرفة. إذن عرفنا أن المبيت من واجبات الحج. نزلنا إلى منى، تأتي هناك إيش؟ رمي جمرة العقبة، ويأتي هناك رمي الجمار الثلاثة فيما بعد يوم العيد. الجمرات مؤقتة بزمنها، فلو أن إنسانا فاته رمي الجمرة يوم العقبة، فاته رمي الجمر في اليوم الأول الثلاثة واليوم الثاني الثلاثة، هل رمي الجمرات معين بزمنه العقبة يوم العيد والجمرات الثلاث كل ثلاثة في يومها؟ وجدنا في السنة من تأخر في المزدلفة حتى انقضى يوم العيد ووصلت أم سلمة إلى منى بعد منتصف الليل، كان معها امرأة ونفست في المزدلفة وانشغلت بها، فرمت جمرة العقبة منتصف الليل من الغد. وكذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للرعاة ولأهل السقاية الذين يسقون الحجاج، وتقدر تقول كل من يعمل في مرفق عامل لخدمة الحجيج ألحق بهم الأطباء والخبازين، وألحق بهم كل وصاحب البريد والقاضي اللي بيعمل في خدمة الحجاج في مكة. رخص للرعاة أن يرموا جمرة العقبة ويذهبون بالإبل، يبعدون عشان يوسعوا للإيش؟ للحجاج منى، والإبل تجد علفها ومرعاها في الخارج. ولهذا اضطر الناس إلى ذلك وجعلوا المواقف في مداخل مكة ليحجزوا السيارات هناك. من ذاك الوقت رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يأخذوا الإبل ويبعدون بها عن منى. الإبل ترعى والناس جدي متسع، وأن يبيتوا هناك يوم 11 من ذي الحجة، ما يجون يرموا، الناس بيرموا الجمرات الثلاث ويجون يوم 12 يرمون عن يوم 11 اللي فات اولا الجمرات الثلاث، ثم يستأنفون فيرمون عن يوم 12 الجمرات الثلاث، ثم بعد ذلك ان ارادوا ان يتعجلوا في امان الله، وان ارادوا ان ينتظروا يكون الناس راحت بقي المحل. وكذلك اهل السقاية رخص لهم ان ينزلوا الى مكة، تركوا المبيت بمنى وكانوا يأتون لرمي الجمار نهارا لقرب المكان. اذا رخص صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى لاصحاب الحاجة، ورخص في تأخير رمي الجمار في اصحاب الحاجة. فاخذ العلماء ان ما دخلته الرخصة يكون واجبا وليس ركنا، فمن تركه بالكلية فعليه دم، من ترك جمرة العقبة وحدها عليه دم، من ترك جمرة من الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر عليه دم، من ترك الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر فعليه في الثلاثة دم واحد. من ترك الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر الجمرات الثلاث في اليومين عليه دم واحد لأنه جنس واحد. ومن ترك المبيت ليالي منى عليه في الليالي كلها دم واحد. ومن ترك المبيت ليلة واحدة عليه دم واحد. ومن هنا عرفنا من كلام العلماء وفرقنا بين ما هو ركن وما هو واجب، والواجب في الحج يغاير مسمى الواجب في غيره، ما عدا ذلك فهو من السنن والمستحبات، والله تعالى أعلم.
السائل يقول: ما هو الفرق بين الهدي والفدي والأضحية فيما يستخدم وفيما؟
والله سؤال طيب يا أخوان، وهذه المصطلحات الفقهية اللي يجب على كل مسلم أن يعرفها، والصلاحات الفقهاء رحمهم الله في كل باب الصلاحات خاصة. الهدي ما كان إما أن يهدى إلى البيت من غير نسك، وأنت في بلدك يا حاج خذ هذا ثمن طلي، إذا جئت إلى مكة اذبحه هديا من عندي، لك أن تذبحه يوم ما توصل مكة لأنه ما هو مرتبط بنسك، ولك أن تؤخره إلى يوم العيد، فهذا هدي تطوع لا علاقة له بالإيش؟ بالنسك. وهدي يسميه العلماء هدي جبران، وينازع في ذلك تلك التسمية البعض، وهو هدي التمتع. يقولون في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا الدم دم جبران، لأنه يجبر ما نقص عليه مما كان ينبغي له أن يأتي بالحج من ميقات بلده، وجاء متمتعا وجلس في مكة واستراح وأحرم بالحج من مكة، فهل يستوي من أحرم بالحج من مكة ومن جاء بالحج من ميقات بلده على عشر مراحل ولا مرحلتين؟ ما يستوي. إذن هذا كما يقول العلماء جبران لهذا النقص، وبعض العلماء يقول ما في نقص ولا في جبران، يهمنا في الاصطلاح. كذلك الذي قارن بين الحج والعمرة وجاء لبيك اللهم حجا وعمرة الاثنين مع بعض، جاء وطاف طواف القدوم تحية البيت، ذهب إلى عرفات ونزل طاف طواف الإفاضة عن الحج والعمرة، سعى بين الصفا والمروة عن الحج والعمرة، حلق مرة واحدة عن الحج والعمرة، يبقى كم وفر على نفسه؟ إذا دم جبران. فهدي التمتع وهدي القران يسمونها جبران. أما الفدية، أعتقد لو رجعنا إلى اللغة، فدية عن إيش؟ الفدية لا تكون إلا عن تعدي أو تقصير، نهى من الميقات واجبة، فإذا قصر في إيقاع النية من الميقات يكون ترك إيش؟ واجبا، يبقى عليه دم، هذا الدم يكون إيش؟ فدية. حلق شعره للضرورة، ما كان له أن يحلق الشعر ولكن احتاج إلى في ضرورة، سمح له ويفدي عن الشعر الذي حلقه، وليس آثما لوجود الضرورة. كذلك لو تعدى وقتل صيدا، ولا تقتلوا الصيدا وأنتم حر، وبيت جزاء مثل ايه؟ جزاء مثل ايه؟ ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. فإذا قتل صيدا اعتدى، يقدره ذو عدل من المسلمين ويدفع القيمة مثل من ايش؟ مثله من النعم، ما هي فلوس. فإذا لم يجد مثله يقدر قيمته ويخرج عن ايش؟ صيعان. فإذا عجز عن الإطعام عن كل صاع يوما صيام، المهم فيه عملة تداول. فهذه الدماء التي عن تعد أو تقصير أو ضرورة في ترخص، هذه فدية، والله تعالى أعلم. أما الأضحية فهي التي يفعلها الناس في بلادهم وفي مكة، حتى مثل ما بيقول المالكية كرهوا للحاج أن يضحي في مكة، خل ضحيته في بلده هناك، ولكن لا كراهية في ذلك.
نعم. يسأل: ما حكم المبيت بمنى لمن وكل بالرجم؟
من وكل للرجم فاته المبيت ولا يبيت أحد عن أحد، فإذا فاته المبيت يبقى عليه إيش؟ ليلة ولا ثلاثة؟ عليه دم لتقصيره في واجب. نعم.
ويسأل: أريد الحج عن جد المتوفي، هل طواف القدوم شرط أساسي؟ أريد أن أذهب إلى عرفات مباشرة من المدينة.
من حج عن غيره، جده ولا أبيه ولا صديقه؟ أحكام الحج عن الغير هي في صورة الحج عن نفسه، فكما يجب عليك فيما تحج عن نفسك يجب عليك ما تحج عن غيرك، وليس هناك فارق البتة إلا في النية. لبيك اللهم حجا عن جدي، وإذا كان لك عندك جد وجدين ولا ثلاثة لازم تسميه، لكن إذا قلت عن أبي ما لك إلا أبو واحد. لبيك اللهم عن أمي ما لك إلا، عن أخي تعين إذا كان لك إخوة. نعم. لا يكون النسك نسكا إلا عن شخص واحد. إذا كان الوقت ضيق ويريد أن يذهب من المدينة إلى عرفات مباشرة ينص على هذه الصورة المالكية، يقولون: من جاء مراهقا أي ضاق عليه الوقت ووصل إلى مكة تأخير بسبب عذر من السيارة أو الرفقة أو أي شيء، ووصل مكة بعد غروب شمس ليلة يوم عرفة، لم يبقى أمامه ظرف للوقوف إلا بقية الليل، ويخشى إن هو ذهب يطوف طواف القدوم يتأخر على إدراك الموقف قبل الفجر، هذا يذهب إلى عرفات مباشرة دون طواف القدوم ويسقط عنه. فإذا كان هذا الشخص المستعجل أو المتأخر نزل من عرفات إلى مزدلفة إلى منى وقال: والله أنا تعبان، خليني حتى أغلق رمي الجمار وأنزل لمكة، فمكث في منى الأيام التي يريدها يومين أو الثلاثة، فنزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج وأراد السفر، أجزأه طواف واحد عن الثلاثة، عن القدوم وعن الإفاضة وعن الوداع، ولذا يسمونه الحاج بطواف واحد.
يقول: هل يجوز أداء
العمرة؟ وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه، لو أن إنسان خرج من المدينة يوم 8 من ذي الحج وصل مكة عصر يوم 8 وأمام الوقت متسع، وأراد أن يذهب إلى عرفات رأسا ولا يدخل مكة من الطرق الجديدة التي توصل إلى عرفات دون أن يدخل مكة، ووجد نفسه في ضيق أو في حرج لا يعرف أحد في مكة ولا يجد له مكان، وقال: الآن عرفات تسع الجميع، ومن المدينة على أطراف مكة على عرفات، وجلس هناك حتى ما جاء إلى منى وبات هناك ليلة عرفات، ومن بكرة كان يوم عرفة وقف مع الناس ثم أفاض ونزل، أيضا لا شيء عليه، خاصة عند الجمهور لأن طواف القدوم تحية. نعم.
يسأل يقول: هل يجوز أداء العمرة أكثر من مرة قبل الحج؟ هذا العام عمرة لي وعمرة لأمي وعمرة لأبي.
سبق أن نبهنا بأن تكرار العمرة من شخص واحد عدة أشخاص لا مانع، ولكن هذا العمل الذي يذكره هذا الشخص فيه إرهاق على نفسه وفيه أيضا إرهاق على الحجاج الذين يطوفون لنسكهم سواء كان العمرة أو للحج، إن فعل فالعمل صحيح، ولكن ينظر إلى توابع هذا العمل، هل هو يؤذي الناس في الزحام أم لا؟
يقول: أنا قادم من المغرب، أحرمنا في الطائرة ولما وصلنا إلى جدة منعونا من دخول مكة ودخلنا إلى المدينة وفكينا الإحرام، هل يجب علينا كفارة أو هدي؟
الذي يقدم من الخارج بنية الذهاب إلى مكة وترده السلطة، فإن كان قد اشترط عند إحرامه فمحلي حيث حبستني، له أن يتحلل حيث حبسته السلطة ووجهته إلى المدينة، وإذا لم يكن اشترط فليس عليه ضير. قال: يبغى يروح إلى مكة، قالوا: لا، الآن ما في ذهاب إلى مكة، وتذهب إلى المدينة. ما الذي يمنعه أن يأتي المدينة بإحرام؟ حرام أن يجي المدينة محرم؟ هل عليه مضرة؟ ما في مضرة. هل هناك برد شديد حتى أنه كله يبغى تلحف؟ لو أنه في شدة البرد وتلحف بخمسة بطاطين لفها عليه لا شيء عليه. إذا ما دام أحرم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: المحرم لا يحل إحرامه إلا الطواف بالبيت. وقد جاء عند العلماء من أحصر بمرض كما ذكر مالك رحمه الله في الذي كسر فخذه وهو ذاهب إلى الحج، فمكث كذا شهرا على الماء حتى تعافى وفاته الحج وهو بإحرامه، ثم مضى إلى مكة وطاف وسعى وتحلل بعمرة. إذا من وجهته السلطة ولم يكن يعلم يبقى على إحرامه إلى أن يقضي أيام المدينة ويرجع إلى مكة محرما. فإذا جاء إلى المدينة ونقض إحرامه الإحرام لا ينتقض. فإذا لبس ثيابه فعليه فدية اللبس وعليه أن ينزع حالا.
نفس السائل يقول: ما حكم حالق اللحية وإذا تركها دخل سجون بلدي؟
حلق اللحية ما هو داخل في الحج، وينبغي أن نعلم أن السنة إذا أراد أن يحرم أن ينظف نفسه من الشعر الزوائد. بعض الناس يتبع اللحية بالشعر الزوائد، هي ما هي من الزوائد، هي من المكملات تكمل الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها، ولكن لا علاقة لها بالحج. نسأل الله أن يوفقنا وإياه إذا جاء إلى المشاعر، كما يقول عوامي زمزمها، يغسلها بزمزم ويخليها على إيش؟ على طبيعتها، على السنة النبوية الشريفة.
يقول السائل: ما الحكمة في كثرة العمل الصالح مع أن الله عز وجل يدخلنا الجنة برحمته؟
ما الحكمة بإيش؟
ما الحكمة في كثرة العمل كثرة الصالح؟
إيه أيوة.
ما الحكمة في كثرة العمل الصالح مع أن الله عز وجل يدخلنا الجنة برحمته؟
والله ما بمثل ما بيقول الجواب. إيش بقى يا شيخ علي؟ أصبر يا أعتقد النكتة ما تصلح في هذا المحل. ولكن القرآن الكريم يجيب على هذا السؤال كما أشار العلماء في قوله سبحانه: أن تلكم الجنة التي إيش أورثتموها بما كنتم تعملون. طيب دخول الجنة بما كنا نعمل ولا برحمة من الله؟ برحمة من الله. الدخول مثل ما بيقولوا تأشيرة الدخول رحمة من الله، بطاقة الدخول رحمة من الله، ولما ندخل الله يسكننا وإياكم الجنة حق لا إله إلا الله، إن شاء الله ندخل بإذن الله. لما يدخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله منهم، هناك في الجنة قسم التركة. ما هي التركة؟ يقول العلماء عند تفسير هذه الآية: إن الله سبحانه أنشأ لكل إنسان من ذرية آدم مقعدين، مقعدا في الجنة ومقعدا في النار عياذا بالله. فإذا دخل أهل النار النار مقاعدهم في الجنة تقعد خالية ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى لا يبقيها خالية، لأن الجنة بنفسها تطلب إعمارها. واختصمت الجنة مع النار، والله سبحانه حسم أي حكم بنات قال لكم علي أن أملأكما. فحينما تخلو منازل الكفار الذين ذهبوا إلى النار وبقيت أماكنهم في الجنة خالية، الله سبحانه وتقول: يا أهل الجنة اقتسموها بينكم. يقتسمونها على أي أساس؟ اللي كان أمير ولا ملك ولا كان كذا ياخد كثير، واللي كان مسكين وضعيف ياخد واحد؟ لا، أورثتموها بما كنتم إيش تعملون. إذا كثرة العمل الصالح تهيئ لك تركة واسعة. وعلى هذا لو أن الإنسان إنسان صالح. بلاش ندخل في موضوع مهامه، يكفينا هذا الجواب من القرآن الكريم. وإذا من شاء بعد ذلك لا حول قوة لا بس، والله والله على المسلم أن يعمل كل ما استطاع. نعم.
يقول ما هي علامة الحج المبرور، وهل إذا رجعت لبلدي وسلوكي لم يتغير هل معنى ذلك أن حجي ليس مقبولا؟
هذا سؤال يريد أن يعلم الناس، لأنه سؤال فاهم. ما علامة الحج المبرور؟ وش هو الحج المبرور؟ المبرور مفعول من البر، والبر حسن الخلق. البر في كل شيء أفضله. والحج المبرور جاء فيه الحديث: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في بعض الروايات: وما بر الحج يا رسول الله. في بعض الجبات: لين الكلام وطعام الطعام وإفشاء السلام. وبعض العلماء يقول: الحج الذي لا معصية فيه، الحج الذي استكمل أركانه وواجباته وسننه وبعضهم يقول: طب وش نتائج هذه؟ قالوا في بعض الروايات لبعض العلماء: علامة بر الحج أن يرجع صاحبه إلى بلده زي ما راح، ولا أحسن مما راح؟ بأحسن مما ذهب. يعني أنت دخلت المدرسة وطلعت، هل حالتك بعد التخرج كحالتك يوم الدخول ولا في فارق؟ إنسان مريض ودخل المستشفى وعمل أشعاعات وعمل كشف وأخذ أدوية وكتب له بالخروج، حالته الصحية يوم ما خرج زي يوم ما دخل؟ إذن يجب أن تظهر آثار الحج عليه. وقد أشرنا في غير ما مر أن من أول آثار الحج تحري اكتساب المال الحلال، لأن أعمال الحج تبدأ من بلدك عند اكتساب المال، لأنه جاء الأثر: من حج بمال حلال وزاد حلال وراحلة حلال فوضع رجله في الغرز فقال لبيك، قيل له لبيك وسعديك، حجك مبرور وذنبك مغفور. وإذا كان بمال الحرام زاد حرام راحل حرام وقال لبيك، قيل لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزورا لا مأجور. يعني ما يستحي يخدم على الله بمال حرمه الله. هذا والله زي إنسان معزوم في فرح عند إنسان وكان سرق توبه، يجي يلبس التوب حقه ويخش عليه البيت معزوم عنده. الله، طب ما هو توب اللي سرقته منه وتيجي قدامي. إذا حينما يتحرى كسب الحلال يبقى يتحسن حاله ولا لا؟ هذا أول خطوة. لما يجي ويحرم، لا يقتل صيد ولا ياخذ شعر ولا يقرب زوجته الحلال عليه، بعد ما يرجع للبلد يقتل في الناس ويعتدي على حرمات الناس؟ ما كان زوجته جنبه، ما كان كف عنها، ما كان الصيد قدامه ما مدش يده، فهل يكف يده عن الصيد الحلال ويبطش بالمسلمين؟ هل يغض عن زوجته ويعتدي على حرمات المسلمين؟ إذا أخذ دور نقاهة ودور تصفية ودور علاج، فسيرجع متغيرا من حسن إلى أحسن.
يسأل يقول: ما هو الحكم الشرعي في استبدال عملة نقدية بستة أضعاف عملة نقدية أخرى من أجل أداء فريضة الحج؟
استبدال العملة بضعف بعشرة أضعاف لا دخل له في الحج ولا في غيره. بعض العملات مثل ما بيقول العملة الصعبة لها رصيد في صندوق النقد الدولي ضعف ما يتداول منها، والعملة المحلية لا رصيد لها في صندوق النقد الدولي، لو خرجت من بلدها لا قيمة لها. إذا العملة تطلع وتنزل بحسب قوة رصيدها في البنك الدولي أو بقوة اقتصاديات بلدها، لأن اقتصاد الدولة يؤمن نقدها. إذا لا دخل لهذا. ونشوف بعض البلاد، وأعظم ما يسقط العملة في الخارج اضطراب السياسة في الداخل أو الحروب الطاحنة أو ضعف الاقتصاد. تجد العملة للبلد التي يقع فيها شيء من هذا إذا خرجت حدود بلدها لا قيمة لها. إذن هذا سلعة تباع وتشرى بشرط أن يكون يدا بيد.
يسأل يقول هل يجوز الذبح قبل يوم النحر؟
فصل لربك وانحر. النحركم بعد صلاة العيد يعني بعد وقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بعد الوقوف بعرفة، والأئمة الأربعة يقولون بسنية ذلك، ويوجد قول متأخر عن بعض الشافعية بجوازه. وهل الإنسان يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب ثلاثة وقول صاحب المذهب نفسه الشافعي إلى قول متأخر للضرورة؟ أصبح الآن ما في ضرورة والحمد لله.
يقول ما موقف الشرع من شراء الحجاج الكرام لبعض الحاجيات والملابس قبل أداء المناسك أي الحج؟
شراء إيش؟
شراء بعض الحاجيات قبل الحج هدايا.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا إيش؟ فضلا من ربكم، وهو الفضل من الله في التجارة. لو جبت معاك بضاعة وتبيعها وتكسب جزاك الله خير، أنت جالب للحجاز فيه مصلحة. لو أخذت من الحجاز إلى بلدك جزاك الله خير، فأنت مروج بضاعة الحجاز، وهذا من المنافع. ليشهدوا منافع لهم فلا مانع في ذلك. لكن تدور في السوق وتشتري اللي على خاطرك وتيجي عند مكة تقول أنا متمتع ما عندي حق الهدي، طلع من الهدايا اللي انت واخدها، طلع من تلك الأشياء التجارات اللي انت مضيع فيها الفلوس، حافظ على نسكك أولا، وما زاد بعد ذلك انت حر فيه.
نعم. إنسان أحرم هل يجوز أن يلبس نظارات؟ لأنه إذا ما لبس نظارة تأثر عيونه.
تأثر أو لم يتأثر، النظارة ليست محيطة، طرفاها معيدين، فليس في النظارة شيء، وحمل المظلة ليس فيه شيء، والخاتم في الأصبع ليس فيها شيء، والساعة في اليد ليس فيها شيء، والحزام على الوسط ليس فيه شيء، والشنطة يعلقها ليس فيه شيء، شوفوا تاني كمان، فلا شيء في ذلك أبدا. نعم.
يقول حكم استعمال أشرطة فيديو إسلامية، أنا وعائلتي أريد منكم النصيحة.
يستنصح غيري. يا اخوان، مالك رحمه الله من مبادئ مذهبه سد الذرائع. اول ما وجدت تلك الاجهزة في العالم الاسلامي للعمل الخير، الاذاعة للامور العلوم الدينية، التلفزيون للمحاضرات الدينية، الفيديو لتوجيه العائلات، ودخل الحابل على النابل، فترك هذا أولى والله تعالى أعلم.
يقول السائل ما حكم استعمال الكريم بين الفخذين حتى تمنع الاحتكاك، مع العلم بأن الكريم تكون له رائحة طيبة؟
يقع في فصل الصيف خاصة عند كثير من الناس حينما يحدث العرق بين الفخذين ويهمله صاحبه، فيحدث هناك حساسية ينشأ عنها التهاب فيؤلمه عند المشي، فيحتاج إلى ما يسمى بملطفات، إما بودرة تلك وإما نوع من الوازلين أو شيء من هذا. فهل في هذا حرج؟ الجواب لا، ولكن النصيحة أن عليه العناية بالنظافة، وكلما عرق هذا المكان بادر بغسله فإنه يسلم من ذلك، والله أعلم.
يقول رجل متمتع وأدى العمرة، فهل يجوز له الخروج إلى التنعيم والاتيان بأكثر من عمره حتى يوم التروية؟
العمرة ليس لها توقيت معين، فإذا أتى بعمرة يوم واحد للحجة وانتهى وتحلل ينتظر الحج ولديه الوقت، وأراد أن يأتي بعدة عمرات لعدة أشخاص، لوالديه ومن يعز عليه، فلا مانع في ذلك، وهو يعتبر متمتعا بعمرته هو عن نفسه، فعليه دم واحد.
سيدي
تكلم بس، اترك عنك تكلم.
يقول: القول في من يقول بأن من اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى بلده فعليه هدي أو حج،
هذا قول ليس عليه قائل. من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، إن بقي في مكة بعد عمرته إلى الحج فهو متمتع، عليه دم بإجماع. ولكن إن اعتمر ثم خرج من مكة وحج من عامه، هل يبقى عليه هدي التمتع أو يسقط عنه؟ لنعلم جميع أن هذه المسألة فيها أربعة أقوال للأئمة الأربعة. القول الأول عند الأحناف: إن خرج من حدود الحرم ورجع محرما بالحج سقط دم الهدي. والقول الثاني عند أحمد: إن خرج من مكة مسافة قصر، أي مثل جدة أو الطائف أو عسفان، وأحرم بالحج من هناك سقط عنه دم التمتع. وعند مالك: من رجع إلى بلده، أي قطره الذي جاء منه، مصري رجع إلى مصر، شامي رجع إلى الشام، هندي رجع إلى الهند، سقط عنه التمتع. وعند الشافعي وعند مالك: إذا رجع لدويرية أهله، يعني لو أن مصريا رجع إلى قناة السويس، عند الشافعي سقط الهدي، ولكن عند مالك حتى يرجع إلى القرية التي يسكن فيها. فهذه الأقوال كلها مذكورة في من اعتمر وحج من عامه، إن خرج من مكة وجاء بالحج بإحرام جديد. إلى أي مدى رجع؟ فإن رجع إلى أهله فبإجماع الأئمة الأربعة لا هدي عليه ولا دم، وحجه مستقل وعمرته مستقلة، والحمد لله.
يقول: السندات الأضحية سندات الأضحية والهدي هل تجزئ، وهل يجوز للقارن أن يأخذ معه سندا بدلا من الهدي؟
لقد ذكرنا موضوع الإنابة للمؤسسات والشركات، والآن نجد تكالب الناس عليها والحرص فيها، والشيء إذا ظهر فيه الحرص كان موضع التهمة. لقد أنشئت هذه المشاريع لخدمة المسلمين في مشارق الأرض جميع ومغاربها، البلاد المحتاجة والبلاد الفقيرة، بدل أن تعطل الأضاحي أو الهدايا ولا ينتفع بها، تتكلف الدولة القيام عليها وإرسالها بطائرات خاصة إلى البلاد المحتاجة. فإذا علم ذلك واستيقن الإنسان بهديه ذاهبا في محله مع الاستغناء عن أهل مكة، قلنا إن ذلك لا حرج فيه، وقلنا الأفضل بالإجماع أن يتولاها الإنسان بنفسه ويقسمها على المساكين بيده، وما عدا ذلك أنت بكيفك.
نعم. يقول: طواف الإفاضة في لباس الإحرام أو في اللباس العادي؟
ذكرنا الجواب على ذلك، وأن الرسول طاف بلباسه العادي
وسعى في لباسه العادي السعي أيضا.
سبحان الله، يقول من السعي والطواف.
يقول: إذا أخرنا طواف الإفاضة إلى ما بعد رمي الجمرات، هل نطوف طوافين الإفاضة والوداع أم طواف واحد؟
طواف الوداع مستقل بذاته، لا تدخله في غيره، ولكن إن قدر تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد الجمرات الثلاث وعند سفرك، فطفت طواف الإفاضة وسافرت في وقتك، أجزأك عن طواف الوداع. وإن طفت طواف الإفاضة ومكثت في مكة وبت ليلة، عليك أن توادع قبل أن تسافر. إذن طواف الوداع هو ما يكون من الإنسان آخر عمله وعند سفره، فإن وقع طواف الإفاضة منك آخر عملك وعند سفرك أجزأك.
نعم. يا سيدي المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة هل يطوف؟
هات يا شيخ لكتر الحكي علينا بس.
يقول نويت الإفراد وذهبت إلى مكة وطفت وسعيت ثم جئت المدينة المحرمة وسأعود إلى مكة، فهل يجوز ذلك؟
ما الذي أخرجه من مكة بعد أن طاف وسعى؟ لماذا خرج؟ ليش ما جيت قبل الطواف والسعي بمكة؟
أفوت على إفراد
هذا تصرف من نفسك أنت. على كل إن جئت بإحرامك ورجعت بإحرامك لأنك مفرد فتبقى على إحرامك سواء جئت المدينة ولا رحت الطائف ولا رحت أي جهة، ما في مانع في هذا. نعم نعم يا شيخ.
يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟
الحائض لا تمنع من شيء في الحج إلا من الطواف بالبيت، فلا إن طافت وهي طاهر وحاضت عند باب المسجد عند الصفا تسعى وهي حائض. إن خرجت من مكة إلى عرفات وحاضت في الطريق تقف بعرفات وهي حائض، تنزل إلى المزدلفة وهي حائض، ترمي جمرة العقبة وهي حائض، وتنتظر حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة. إذن الحائض والنفساء لا يحضر عليها شيء من أعمال الحج إلا الطواف بالبيت. نعم.
يقول نويت أن أضحي ثم اشتركت في أضحية لوالدي دون علمه بعد أن سافر وتركها عند إخوتي، فهل يجزئ ذلك؟
الضحية سنة وكل ما جاء فيها يعدي، بس شوف غيرها أولى منه.
يقول هل إذا غادر الحاج منى بعد منتصف الليل هل يكون كافيا بالمبيت في منى، وما هو الوقت الكافي للمبيت في منى؟
أي الليالي التي خرج في نصف ليلها، خرج لحاجة ويعود أو خرج ولم يعد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ولأصحاب الأعمال العامة أن يتركوا المبيت بمنى، فأمر الرعاة أن يذهبوا بالإبل لترعى خارج منى ويتركوا الرمي في اليوم الثاني، يرمون جمرة العقبة ويذهبون بالإبل ويتركون رمي الجمرات الثلاث في اليوم الأول من التشريق والثاني من التشريق، أو يأتون اليوم الثاني فيرمون عن الأول ثم يرمون عن الثاني، يأتون في اليوم الذي سيتعجلون فيه. وكذلك رخص لأصحاب السقاية في زمزم أن يتركوا المبيت بمنى وينزلوا ليهيئوا الماء للحجاج. ونحن الآن نقول الأطباء الذين يعانون المرضى في مستشفيات مكة وأصحاب البريد وأصحاب المخابز وأصحاب الأعمال العامة التي تخدم الحجاج، يا أخي بس سنت صف فمك، إيش عندك أنت؟ لا تشوش علينا يا أخي، اتق الله. فكل من يعمل عملا عاما في خدمة الحجاج ويلزمه العمل في مكة ليالي منى يترك المبيت وينزل إلى منى، ثم يأتي بعد ذلك ويجمع جمرات الأيام الثلاث في يوم واحد، لكن على الترتيب، يرمي عن اليوم الأول الأولى فالوسطى فالكبرى، ثم يرجع يرمي الأولى فالوسطى فالكبرى، وهكذا، لأن عملهم في الخدمة العامة. نعم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أو كما قال، والأضحية سنة واجبة وكذلك العقيقة، فما حكم من ترك غسل الجمعة ولم يضحي ولم يذبح العقيقة وهو قادر على فعل جميع هذه السنن؟
هذا السؤال بالجملة ما يصير، عندنا الأسئلة بالقطاعي، يجمع له عدة أحكام مختلفة النوع يشوش على الناس. غسل يوم الجمعة التي ذكر فيه الحديث واجب على كل محتلم، جاء حديث آخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وعليه جمهور العلماء أن الغسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت يعني صح. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فدخل رجل مالك ما سماه في الموطأ وغيره سماه من كبار أصحاب رسول الله، وعمر يخطب فقال يا فلان هذه الساعة ما الذي أخرك؟ قال يا أمير المؤمنين ما لبست أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. قال والوضوء أيضا يعني تركت الغسل؟ فقالوا إن قول عمر والوضوء أيضا ولم يأمره يرجع فيغتسل، وهذا صحابي جليل من كبار الصحابة لم يغتسل واكتفى بالوضوء، وعلى ملأ من أصحاب رسول الله، دل على أن الوضوء يجزئ والغسل ليس بواجب. نعم.
هذه ما وزارة الداخلية هذه. هذا السؤال مهم كذا. يقول من هو؟
قلت بالقطاعي ما في جملة. واحد سؤال.
والحكم إذا نوى الحاج متمتعا بالعمرة لأمه والحج عن نفسه هل عليه هدي؟
هذا سؤال أورده النووي رحمه الله. شخص اعتمر لنفسه وحج عن غيره، أو اعتمر لأمه وحج لأبيه متمتعا، هل عليه هدي لأنه جمع النسكين معا، أو لا هدي عليه لأنه ليس لنفسه في ذلك شيء؟ فيقول النووي الأرجح أنه متمتع في صورة الفعل فعليه هدي. نعم.
يقول ما هي الأعمال التي يقوم بها المفرد بالحج من المدينة ابتداء من يوم السادس والسابع؟
هذا والله زي اللي يقول علم لي ولدي وجملي بارك. يبقى ايش الاعمال اللي يعملها المفرد من المدينة الى عرفات الى ان ينتهي ويرجع للمدينة؟ طب احنا لنا 3 أسابيع في هذا الكلام، ايش نبغى نسلوي له؟ هذا عجلان كثير. يسأل عن نقطة معينة، اما نعيد كلام 3 أسابيع في واحد باقي من دقائق ونضيع على الناس الوقت؟ لا، امامه هناك يسأل بمشكل عليه.
يقول هل يجوز توكيل الرجم في ثاني يوم وثالث يوم التشريق؟
التوكيل عن الرمي جائز في كل ايام التشريق الاول او الثاني او الثالث، ولكن بعض العلماء كالمالكية يقولون ان وكل وهو قادر فعليه دم، والجمهور يقولون لا دم عليه، ولكن فوت على نفسه مصلحة كبيرة. نعم.
يقول هل يجوز للمفرد أن يعتمر بعد أدائه مناسك الحج، وما حكم من قلم أظافره ناسيا؟
من حج مفردا وأتم حجه وقبل العودة إلى بلده وأراد أن يأتي بعمره فلا بأس، وهذا ما وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أرادت العودة، طلبت من رسول الله عمرة مستقلة، قال أكفيك عمرتك مع حجك؟ قالت لا، إن في نفسي شيء. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وقال موعدكم كذا بعد الفجر، وفعلا ذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم وطافت وسعت وأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل مثل ذلك فلا شيء عليه. أما تقليم الأظافر ناسيا أو ذاكرا، محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين، محظور فيه إزالة وإتلاف ومحظور لا إتلاف فيه. فمثلا تغطية الرأس يكشفها ليس هناك إتلاف، لكن حلق الشعر ما يقدر يرده، تخليم الأظفار ما يقدر يلصقها. فما كان من محظور لا إتلاف فيه نسيانا أو جهالة فتداركه فلا شيء عليه، وما كان فيه إتلاف ففيه فدية. فإذا قلم أظفاره يقولون ثلاثة فأكثر، فيها دم، ظفر واحد في حفنة من الطعام، لكن يقولون إذا كان في أمر ما دون قصد وانكسر الظفر فإبقاؤه مكسورا يؤلمه كلما لمس شيئا، فله أن يأخذ الجزء المكسور ليستريح من آلامه ولا شيء عليه.
نحن جماعة من الحجاج ولنا العودة الطائرة، والوقت طيب لا يسمح لنا أن نرجم في اليوم الثالث من العيد بعد صلاة الظهر، لأن الوقت طيب والطائرة قد تفوتنا، فهل يجوز أن نرجم في اليوم الثاني من العيد بعد منتصف الليل، أو نكلف جماعة ترجم عنا؟
رمي الجمرات من واجبات الحج، ومعنى من واجبات الحج أن من فاته الرمي لعلة لسبب فلا إثم عليه، ويجب هذا إما بالنيابة عنه وإما بدم ينحره. أما من تعمد تركها بدون عذر فعليه دم وهو آثم مقصر في نفسه، لأنه يقول العلماء رحمهم الله في الحج المبرور: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا البر الحج هو إطعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام وإلى آخره، وإتمام أعمال الحج كاملة. فالشخص الذي تضطره ظروف السفر، إما كان موعد الطائرة والتذكرة لا تقبل تأجيل، انتهت النفقة، عنده عمل مرتبط به ملزم بأن يعود، ظروف تلجئه لهذا. فإذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وكان قد حلق شعره ونحر هديه أو لم يكن عليه هدي، وطاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى بقية يوم العيد، ومن الغد أول أيام التشريق رمى الجمرات الثلاث، عليه من الغد وهو ثاني أيام التشريق، يعني اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، عليه أن يرمي، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين. اليومين ليس منها العيد، العيد يوم عشرة، واليومان الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا إثم عليه. فمن أراد النفرة الأولى وأراد أن ينزل اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يرمي جمرات اليوم الثاني عشر، وأراد أن يذهب، نقول: من يذهب يوم الحادي عشر بقي عليه واجبان: واجب الرمي للجمار الثلاث، وواجب المبيت في منى. فإذا ذهب يوم الحادي عشر ترك المبيت، وما في واحد يبت عن واحد، فيلزمه دم بترك المبيت. إلا أهل السقاية وأهل الأعمال في الخدمة العامة للحجاج لهم أن يبيتوا في مكة ليالي منى، ويأتون في النهار يرمون الجمرات، لأنهم في خدمة عامة للحجاج. أما الذي لمصلحته الخاصة فيكون عليه الفدية لمبيت اليوم الثاني عشر أي ليلة الثالث عشر، وعليه رمي الجمار. فإن أناب عنه من يرمي الجمار في اليوم الثاني عشر سقط عنه دم الرمي للنيابة، ولكن المبيت عليه دم المبيت، وهذا يجبر هذا النقص، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: من أراد أن يبقى في منى أكثر من أربعة أيام مؤخرا طواف الإفاضة، هل يصلي قصرا أو إتماما؟
من مكث في منى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بإجماع المسلمين أنه يقصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه في حكم السفر والمدة 4 أيام ما زادت عنها. لكن إذا قال أنا انتهيت من الحج وانتهيت من منى ومكة زحمة، خليني قاعد هنا 2-3-4 حتى يخف الزحام في مكة، هل يقصر الصلاة أو يتمها؟ قبل كل شيء الله تعالى أعلم. ولكن على قاعدة القصر في السفر تكون إقامته في منى 4 فأقل ولا 4 فأكثر؟ فأكثر يرجع عليه حكم المقيم، فعليه أن يتم صلاته. إلا إذا كان قصد التأخير لم يطرأ عليه إلا في 13، هو من أول ما جاء منى على أنه له 3 أيام بعد يوم العيد وسينزل مع الناس حينما ينزلون، ولكن بعد أن مضت أيام التشريق وهي 3 أيام بعد العيد طرأ له أن ينتظر، فله 3 أيام يقصر، 4 أيام يقصر فيها، والله تعالى أعلم. نعم.
يقول السائل: بالنسبة للهدي ما هو الأفضل، الذبح أم الاكتتاب، يعني التبرع بثمنها للمؤسسة الإسلامية للتنمية؟
لنعلم يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى شرع الهدي لأغراض عديدة، وبين سبحانه أن الواجب على المسلم المؤمن بالله الامتثال، لن ينال الله لحومها ولا دماءه، ولكن يناله التقوى. بأي شيء؟ بامتثال الأمر. ولو تذكرنا قضية الهدي ليست مجرد شاة تذبحها، وليست مجرد دراهم تخسرها، لا، كل خطوة في الحج تسجيل للتاريخ في مأثرة إسلامية وراءها الدروس والعبر. أنت إذن إما أن تكون والدا، تذكر موقف إبراهيم مع ولده، إما أن تكون ولدا، تذكر موقف إسماعيل في بر أبيه طاعة لله، وكذلك المرأة تتذكر إن كانت أمة كيف موقف سارة مع هاجر مع ولدها ومع زوجها. وهكذا حينما يأتي الإنسان ويذبح الهدي ليس مجرد شاة لحم، وليس مجرد دفع خيمة لمؤسسة، لا والله، لو أن جميع الناس ريح نفس ودفعنا الأموال في المؤسسات أين يذهب الهدي؟ تميت تلك الشعيرة، وهذا لا ينبغي أبدا. وبإجماع المسلمين لا يجوز صرف قيمة الهدي في أي جانب من الجوانب، ولا بإطعام اليتيم، لأن إطعام اليتيم واجب على بيت مال المسلمين. إذن صرفه لأي مؤسسة مهما كانت أعمالها لا يجوز أبدا. لكن الآن توجد بعض الجماعات تأخذ القيمة وتأخذ منك توكيل وتأتي في منى وتشتري بدل عنك الهدي وتذبح نيابة عنك ويحفظ، ثم يرسل إلى جمعيات خيرية. الذي أرسل لتلك الجمعيات قيمة الهدي أم الهدي؟ الهدي. ومن شرط هذا العمل أن يستكفي أهل مكة أولا، وإذا فاض عن أهل مكة، الحجاج كانوا ما زاد من لحم الهدي والأضاحي ينشفونه يشرقونه في الشمس، ولذا سميت أيام منها أيام التشريق، يشرقون اللحم يجففونه ويحملون معهم إلى بلادهم، فلا مانع في ذلك.